إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم.
هذه زكاتي. نعم نعم نعم.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير.
الصلاة ليعمر الإنسان ما بينه وبين ربه، والزكاة ليعمر الإنسان ما بينه وبين إخوانه في العقيدة أو إخوانه في الوطن. لذلك مما يسبب غضب الله ودخول الجحيم إغفال هذين الأمرين.
هذه زكاتي. نعم نعم نعم.
اقتصاديات الزكاة.
هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، اقرأوا معي هذا كتابي بيميني، اقرأوا شاركوني فرحتي وبهجتي وسعادتي. فأقرأ فرى أنه تصدق في يوم من أيام رمضان بجبل من التمر. يقرأ تاني، لا مش ممكن، ده مش كتابي، مش ممكن يكون كتابي، أنا عمري ما تصدقت بجبل من التمر. لا هو كتابه، وانت في مصلحة الضرائب. لا كتابه. طب امال الجبل ده جه منين؟ لا هي تمرة واحدة بس تصدقت بها لله في يوم من أيام رمضان، أطعمت بها صائما، تمرة واحدة صادقا ابتغيت بها وجه الله فقبلها الله منك ونماها الله لك وزكاها الله لك وباركها الله لك حتى صارت جبلا كجبل أحد، تصدقت بجبل من التمر وهي تمرة.
اقتصاديات الزكاة برنامج يسلط الضوء على الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة وأثرها على الحياة الاقتصادية.
هذه زكاتي. نعم بديها.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أخرجه أبو داود.
اقتصاديات الزكاة من إعداد وتقديم الدكتور باسم عامر، أستاذ الاقتصاد الإسلامي المساعد بجامعة البحرين، وإخراج عهود تلفات.
هذه زكاتي. نعم بأديها. طهري ونجاتي كل سنة فيها، لا ما نقص مالي أبد منها، يوم الفقير يكون سعيد فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من سلسلة اقتصاديات الزكاة، والتي نحاول فيها أن نبين الآثار الاقتصادية لفريضة الزكاة. في حلقة اليوم سنتحدث عن الزكاة والاستثمار. كما هو معلوم أن الاستثمار من أهم الأنشطة الاقتصادية، والناس يتوجهون إلى هذا النشاط من أجل الربح، فمن يريد تحقيق الأرباح وزيادة رأس المال فإنه سيستثمر أمواله. وهنا لابد من التفريق بين نوعين من أنواع الاستثمار. النوع الأول هو الاستثمار الحقيقي، والمقصود منه إيجاد طاقات إنتاجية جديدة أو استدامة الإنتاج، فإذن هو استثمار ملموس وإضافة حقيقية في المجتمع. أما النوع الثاني فهو الاستثمار المالي، والمقصود منه المضاربات في الأسهم والسندات في الأسواق المالية. وحديثنا سوف يقتصر على النوع الأول وهو الاستثمار الحقيقي الذي هو إضافة للإنتاج والأصول الإنتاجية. أما الاستثمار المالي فلا يضيف شيئا حقيقيا في قطاع الإنتاج، لا يضيف شيئا للاقتصاد، بالإضافة إلى وجود المحذورات الشرعية مثل الربا والقمار، خصوصا ما يتعلق بالسندات. الإسلام يحث على الاستثمار بمعناه الحقيقي، لأن الإسلام دين إيجابي دائما يدعو إلى الإيجابية وإلى البذل وإلى العطاء. فعلى سبيل المثال يقول الله سبحانه وتعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمارة الأرض. ويقول تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فعمارة الأرض والسعي للرزق لا يكونان ولا يتحققان إلا بالقيام بنشاط الاستثمار. فهذه إشارة قرآنية إلى مشروعية الاستثمار في الجملة. فنستطيع أن نقول فيما يتعلق بموقف الإسلام من الاستثمار أن الإسلام يدعو إلى الاستثمار، ويوجه رؤوس الأموال إلى الأنشطة الاستثمارية المباحة والتي فيها منفعة ومصلحة للمجتمع والأمة. وهذا ما يمكن التأكيد عليه من خلال التأمل في أحكام الزكاة. إذا تأملنا في فريضة الزكاة وفي أحكام الزكاة سنصل إلى خلاصة أن الإسلام من خلال فريضة الزكاة يدعو إلى الاستثمار وإلى تحفيز النشاط الاستثماري. قد يقول قائل: ما علاقة الزكاة بالاستثمار؟ الاستثمار له أصول وضوابط وله ميادينه وله رجاله، أما الزكاة فهي عبادة مالية نعطي من خلالها الفقير دنانير معدودة من أجل أن يعيش ويشتري له لقمة العيش والكسوة وإلى آخره، فكيف تدخلون الزكاة في النشاط الاستثماري؟ نجيب عن هذا السؤال أن المتخصصين في علم الاقتصاد بحثوا هذه المسألة ووجدوا أن الزكاة أو مشروعية الزكاة لها أثر على الاستثمار، وذلك من خلال ما يلي: أولا، وجوب الزكاة في حد ذاته محفز على الاستثمار. كيف ذلك؟ لو أن الإنسان مثلا عنده رصيد مالي مبلغ من المال، فهذا الإنسان المسلم مخير بين ثلاثة أمور: الأمر الأول أن لا يؤدي زكاة هذه الأموال، وهنا نقول قد وقع هذا الإنسان في كبيرة من الكبائر، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، والله عز وجل يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فإذا الخيار الأول مرفوض ولا يفعله المسلم، لأنه يعتبر حينئذ مكتنز، والاكتناز حرام بل من كبائر الذنوب. الخيار الثاني أن يؤدي زكاة هذه الأموال ويبرئ ذمته أمام الله تعالى، فهو بذلك أدى الواجب الذي عليه ولا لوم عليه حينئذ. ولكن لو لاحظنا أن هذا الإنسان لو أخرج زكاته كل سنة من غير أن يقوم باستثمار أمواله، فهذا الرصيد سيتناقص ويتآكل مع مرور الوقت. يعني لو افترضنا أن المبلغ الذي عند المسلم 1000 دينار، فكل سنة سيخرج الواجب من هذه 1000، والواجب هو 2.5%، فهذه 1000 ستتناقص كل سنة بهذه النسبة، فهو لن يستفيد سوى أنه أدى ما افترضه الله عليه. الخيار الثالث والأخير أنه يستثمر أمواله، والاستثمار في الغالب يتبعه الربح، فهو سيربح من هذا النشاط الاستثماري ثم سيخرج زكاته من الربح المتحقق، وبالتالي قد حقق نموا في أمواله من خلال هذا الاستثمار، وفي نفس الوقت يكون أدى فريضة الله وهي الزكاة. وهذا الخيار الثالث هو الخيار الرشيد الذي سيختاره المسلم العاقل، لأن الخيار الأول وهو عدم إخراج الزكاة محرم كما سبق، والخيار الثاني وهو أداء الزكاة مع عدم الاستثمار، أي عدم استثمار هذه الأموال، لا يفعله عاقل، لأن الأموال تتآكل وتتناقص مع مرور الوقت، فلم يتبقى إلا الخيار الثالث وهو استثمار الأموال حتى تتحقق الأرباح، وبالتالي تخرج الزكاة من هذا الربح الحاصل من عملية الاستثمار. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يؤيد الرأي الثالث، قال: اتجروا في أموال اليتامى، اتجروا أي من التجارة، اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، أي لكي لا تأكلها الزكاة. إلى هذا القدر نكتفي، ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الله في موضوع الزكاة والاستثمار. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه زكاتي، نعم نعم نعم. هذه زكاتي. نعم نعم نعم.
كنتم مع اقتصاديات الزكاة من إعداد وتقديم الدكتور باسم عامر، أستاذ الاقتصاد الإسلامي المساعد بجامعة البحرين، وإخراج عهود تلفات.
هذه زكاتي نعم بأديها.